بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي معنى هذه البركة روي عن ابن عباس أن الأرض المقدسة هي فلسطين، وإنما قدسها الله تعالى لأن يعقوب ولد بها وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف، ونقلوا كلهم بعد الموت إلى أرض فلسطين، يعني حتى من بعد ما نزحوا إلى مصر نقلوا بعد موتهم إلى أرض فلسطين. فتقديس الأراضي إنما هي بتقديس ما وقع عليها ومن سكن فيها، كما ورد في المثل المعروف والمنسوب إلى بعض الحديث أن شرف المكان بالمكين. وفي أمال المرحوم في بعض الكتب عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى أن يتخذ مسجدا لجماعتهم وبيت القدس للتوراة ولتابوت السكينة. إذن هذا أيضا من البركة التي وقعت في تلك الأراضي. باركنا حوله بمعنى باركناه وباركنا حوله، وإنما تلك البركات هي هذه مصادقها. وعن أمالي أو في أمالي الشيخ الطوسي أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي الخراساني المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة 460 هجرية من علمائنا في القرن الخامس الهجري، المؤسس للحوزة العلمية في العراق في النجف الأشرف بجوار مرقد إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، روى في كتابه الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أربعة من قصور الجنة في الدنيا: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد بيت المقدس، ومسجد الكوفة. وصحيح أنه صلوات الله عليه حينما يقول من قصور الجنة في الدنيا لا يقصد بها القصور العمرانية أو العمرانية القصور المادية، وإنما يقصد الجانب الروحي المعنوي والبركات الإلهية التي نزلت في هذه الأماكن المقدسة. المقدسة والمباركة بتلك الاعتبار، أي باعتبار البركات الإلهية النازلة فيها. وعنه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال بشأن الصلاة في بيت المقدس: صلاة في بيت المقدس 1000 صلاة، يعني تعد بثواب 1000 صلاة. والصلاة بما أنها إذا كانت صلاة تطوع صلاة نافلة فهي ركعتان، فـ1000 صلاة بمعنى الثواب 2000 ركعة، بينما هو لم يصلي إلا ركعتين. وفي كتاب تفسير العياشي السمرقندي من علمائنا في 130 هجرية عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام قال: قال محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا جابر، ما أعظم فرية أهل الشام على الله تعالى، يزعمون أن الله تعالى حيث صعد إلى السماء، نعوذ بالله ونستجير به من هذا الهراء، حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس، ثم قال الباقر عليه السلام: ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر، فأمرنا الله تعالى أن نتخذ الحجر مصلى، ذلك قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وليس مقام إبراهيم إلا حجر قدمه إليه ابنه إسماعيل حينما كان كما في قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلى آخر. فقدمه إسماعيل لأبيه إبراهيم حينما كان يبني البيت، وصعد بناء البيت إلى حيث لا يتناوله إبراهيم بيده مشرفا عليه متسلطا عليه، فوضع إسماعيل أو قدم إسماعيل له ذلك الحجر، بينما من عالم الغيب قدمه إلى إسماعيل جبرائيل كما ورد في أخبارهم عليهم السلام. فالحجر مختار من قبل الله بواسطة جبرائيل، قدمه إلى إسماعيل، قدمه إسماعيل إلى أبيه إبراهيم، وقف عليه إبراهيم لبناء بيت الله الحرام، فانطبع أثر قدمه في ذلك الحجر كما هو موجود اليوم. هذا هو مقام إبراهيم، أمر الله بأن يتخذه الناس مصلى، واتخذ في قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ذلك لما في قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يعني من جملة الآيات الإلهية المعاجز الكونية الإلهية البينة مقام إبراهيم، يعني محل قيام إبراهيم، حيث انطبع موقف إبراهيم وموضع قدميه في ذلك الحجر، فأمر الله أن يتخذ مصلى. فالإمام الباقر عليه السلام يقول: الله يأمرنا بأن نتخذ موضع حجر قدم نبي من أنبيائه مصلى. هذه هي البركة، وليس حتما بأن الله سبحانه وتعالى هو يتمثل ليصعد إلى السماء من تلك الصخرة حتى تكون الصخرة مباركة أو مقدسة. ومن هنا، يعني من هذا الخبر في تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديثه إلى صاحبه وتلميذه جابر بن يزيد الجعفي، يعرف ما هنالك أن في ذلك العهد، يعني في حدود منتصف القرن الثاني الهجري، سرت أمثال هذه الخرافات حتى فيما بين المسلمين، إذ يقول عليه السلام كما في هذا الخبر: ما أعظم فرية أهل الشام على الله تعالى، ولا يخص بهذا الكلام غير المسلمين. والظاهر منه أنه يقصد أهل الشام من المسلمين، أنه سرت فيهم بعض الخرافات، منها هذه الخرافة. فالإمام الباقر عليه السلام عملا بقوله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله. الإمام الباقر عليه السلام يردع عن هذه البدعة في القول، والبدعة كما هي في العمل يمكن أن تكون بدعة في القول مبتدعا بها في الإسلام، فيردع عن هذه من وظائف العلماء وتكاليفهم أن يرد الجهلاء عما تظهر فيهم من بدع في القول والعمل، ومن بدعهم في أقوالهم هذا الكلام يردع عنه الإمام الباقر عليه السلام بهذا الحديث. هذا بعض ما ورد بشأن بيت المقدس، وننقل الكلام إلى ما ورد في أخبارهم عليهم السلام بشأن اليهود. رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وإنما نقول بعد الهجرة لأنه إنما بعد الهجرة واجه هؤلاء اليهود ولم يواجههم قبل الهجرة في مكة المكرمة لعدم تواجد اليهود في مكة المكرمة إلا شاذا نادرا عابرا مسافرا، ولم يكن لليهود في مكة مسكن، وإنما كانت مساكنهم في مدينة يثرب والتي سميت فيما بعد مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسماها رسول الله طيبة. في المدينة المنورة لم يعامل النبي صلى الله عليه وآله اليهود منذ البداية معاملة الأعداء الألداء الخصوم، بل عاشرهم معاشرة صالحة طيبة، لكن لو كان ينفع النصح والوعظ والإرشاد. من جملة ما ورد في أخبارهم عليهم السلام في حسن معاملة ومعاشرة رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بعد هجرته في مواجهته لليهود في المدينة المنورة، ما ورد في كتاب الخرائج والجرائح للمرحوم القطب الراوندي من علمائنا في القرن الخامس السادس الهجري، في هذا الكتاب المطبوع في 3 مجلدات، يقول: روي أن اليهود كان لهم عرس في المدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه أن يبعث إلى عرسهم فاطمة صلوات الله عليها، ووافق رسول الله وبعث فاطمة لتحضر عرسهم تشرفا بها. هذا مما يدل على حسن معاملته ومعاشرته لهم حتى ظهرت منهم العداوات. ننتقل إلى خبر ثان في هذا المجال من حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وآله لليهود في المدينة. نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله عاشر في المدينة بعض اليهود، إلى أنه كان غلام يهودي في المدينة احتضر، يعني عرته حالة احتضار الموت، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وأمره، وهذا ما ذكره المرحوم المجلسي رضوان الله تعالى عليه في موسوعته الكبرى بحار أنوار الأئمة الأطهار عليهم السلام، وأمره بالشهادتين في حين الاحتضار، بينما لم يكن الرجل يسلم قبل ذلك، لكنه كان حسن المعاشرة مع رسول الله، ولذلك كان يعاشره رسول الله معاشرة حسنة، وكان من معاشرته الحسنة أنه رأى عيادته عند احتضاره لما سمع به محتضرا. أمره بالشهادتين، وكان من حسن عاقبة هذا الغلام اليهودي إلى تلك اللحظة إلى ذلك الحين أن أسلم فمات بعد أن أظهر الشهادتين. فغسله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بأمره وكفنوه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: الحمد لله الذي أنجى بي اليوم نسمة من النار. فرح رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه بحسن معاملته ومعاشرته مع هذا الرجل الشاب اليهودي في المدينة، حسن معاملته وحسن أخلاقه معه جره إلى أن يسلم على يديه ويذعن بالشهادتين. يرتبط بالخبر السابق في موافقة رسول الله صلى الله عليه وآله لمعاشرتهم حتى بعائلته وأهل بيته، وحتى معاشرة ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام لليهود بالأخذ منهم والعطاء، وحتى بالاستدانة والاستقراض من يهود المدينة. هناك خبر جاء في بحار الأنوار وأشار إليه المرحوم المحدث القمي في كتابه سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار، خبر إضاءة ملاءة فاطمة سلام الله عليها في بيت اليهودي الذي أقرض أمير المؤمنين عليه السلام شعيرا واسترهنه الملاءة. يعني استقرض أمير المؤمنين علي عليه السلام من ذلك اليهودي في المدينة، استقرض شعيرا فطلب منه اليهودي رهنا، فأرهن عنده ملاءة فاطمة أي عباءة فاطمة، فرأى اليهودي نورا يتلألأ من عباءة فاطمة في بيته. وهذا الخبر يرويه المرحوم المجلسي في بحار الأنوار. أضفنا ذلك الخبر من حسن معاشرة رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض شباب المدينة، لننتقل إلى معاشرة أخرى حسنة جميلة من رسول الله لبعض أثرياء وأغنياء اليهود في المدينة، بحيث جر ذلك الرجل إلى الإذعان بحقانية الإسلام، وهو خبر معروف في تاريخ الإسلام والحديث الإسلامي، خبر مخيريق اليهودي. مخيريق رجل من يهود المدينة، من أثرياء وأغنياء اليهود في المدينة. هذا يرى من رسول الله بعض العلامات التي كان يعرفها عن نبي آخر الزمان، فأذعن بحقانيته وحضر مع رسول الله في بعض حروبه وقتل، وأوصى بماله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من أمواله حوائط أي بساتين سبعة، عرفت في التاريخ الإسلامي بحوائط المخيريق اليهودي. وهناك خبر آخر من سوء معاشرة اليهود لرسول الله صلى الله عليه وآله مع حسن معاشرته صلى الله عليه وآله معهم. هذا الخبر ضموه إلى جانب الخبر السابق الذي يدل على معاملة وأخذ وعطاء بين أمير المؤمنين علي عليه السلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة مع بعض اليهود، حيث يستقرض منهم شعيرا فيطلبون منه رهنا فيرهن عندهم ملاءة فاطمة أي عباءة فاطمة. ضموا إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا أحيانا يأخذ ويعطي، يتعامل أخذا وعطاء من اليهود، واستقرض بالخصوص من يهودي دنانير، ووصل موعد أداء ذلك الدين ولم يكن عند رسول الله ما يوفي به دينه، فجاءه اليهودي وتقاضاه وألح وأصر في تقاضاه في تقاضيه قرضه من الرسول، وقال لا أفارقك حتى تقضيني ديني. فجلس معه رسول الله صلى الله عليه وآله، بينما كان يستطيع رسول الله أن يتركه ويذهب لحاجاته إلى أن يجد معونة لوفاء دينه، لكنه جلس معه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى صلى في ذلك الموضع، يعني عند ذلك اليهودي الذي كأنما حبسه عن المشي حتى يوفيه دينه، صلى عنده الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، وبات عنده حتى صلى مع عنده صلاة الغداء صلاة الفجر. هكذا كان رسول الله بدأ معاملته مع اليهود في المدينة بحسن المعاشرة، ولكنهم كانوا يتشددون عليه إلى هذه الدرجة أحيانا، يرونه زعيم الأمة زعيم المسلمين، ولا وكأنهم لا يخافون غضبه وسخطه وبطشه، ولذلك يعاملونه بهذه الدرجة من القسوة والشدة. بل هناك مظاهر لبعض تلاعب اليهود ببعض الألفاظ أذية لرسول الله والمسلمين. خبر اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله بدل السلام عليك قال السام عليك، تصحيفا للكلمة، والسام بمعنى الموت. وهؤلاء اليهود كانوا من العرب وكانوا يتحدثون العربية في المدينة، فكأنما تلقى هذه التحية من المسلمين في المدينة، لكنه حرف الكلمة من السلام إلى السام وقال السلام عليك، فأجابه رسول الله عليك، يعني سمع رسول الله وعرف وفهم بأن الرجل اليهودي أبدى عداوته في كلمته هذه التي تظاهر بها تحية على رسول الله، لكنه قلبها من السلام إلى السأم إلى السام إلى الموت، فقال عليك، يعني ما قلت ليرد ليرجع عليك. ثم أخبر أنه يعضه أسود في قفاه فيقتله، فكان كما قال صلى الله عليه وآله: وإنما يخبر أحيانا رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض هذه الأمور لتكون حجة عليهم، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن ماذا نقول بالنسبة لمن لا يشتمل على هذا الشرط القرآني في هذه الآية، يعني لا يكون له قلب؟ وطبيعي أن المقصود بالقلب هنا مركز الإدراك، يعني العقل، يعني اللب. ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني وهو شاهد، يعني وهو مفتوح العينين مفتوح البصيرة. أما إذا كان ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هناك خبر آخر، وهذا الخبر من المعروف المشهور بين المسلمين في تاريخهم، في هذا الخبر في الكافي عن أبي جعفر الإمام الباقر محمد بن علي الخامس من أئمة أهل البيت عليهم السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي، يعني هناك يهودية خيبرية بعد وقعة خيبر كأنما أرادت الانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله لمن قتل من أقربائها في قلاع خيبر السبعة أو في بعض قلاعها، فقدمت فخذ شاة سمته أدخلت فيه السم وقدمته مشويا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما كشف رسول الله، يعني كشف الوحي لرسول الله أن الشاة أو فخذ الشاة مسمومة، إما بأن الله سبحانه وتعالى أنطق نفس الفخذ، الفخذ نفسه، فنطق لرسول الله بكلام مسموع بأنه مسموم، أو أن جبرائيل نزل عليه فأخبر حسب اختلاف الأخبار. وهذا الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام في الكافي لا يفصل، لا يذكر هذه التفاصيل، لا يتعرض بهذه التفاصيل، إنما يقول أتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي صلى الله عليه وآله، واعترفت المرأة، فقال لها رسول الله: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت، يعني قلت في نفسي: إن كان نبيا لم يضره. هذا ما ادعته المرأة اليهودية، أنه لو كان نبي فإن الوحي يخبره فلا يضره هذه الشاة المسمومة أو هذه الفخذ، فخذ الشاة المسمومة. وإن كان ملكا من دون ارتباط إلهي، من دون ارتباط سماوي بالوحي، أرحت الناس منه. فقال الإمام الباقر عليه السلام: فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها. انظروا مدى حسن المعاملة والمعاشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى درجة أن هذه المرأة اليهودية التي قدمت هذه الشاة المسمومة أو فخذ الشاة المسمومة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تعترف بأنها قدمت الفخذ مسموما إلى رسول الله وأرادت أن لو لا يكون نبيا يقضى عليه بهذه الفخذ المسمومة مع ذلك يعفو عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا ينتقم منها ولا يأمر حتى بتعزيرها وتعذيبها، ولكن هذا يدل على حسن العفو بشكل مطلق. لكن اختلف غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، سائر المسلمين اختلفوا في أنه صلى الله عليه وآله هل قتلها أم لا، بينما هذا الخبر في الكتاب الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام يصرح بأن الرسول عفى عنها، لكن سائر المسلمين اختلفوا في هل أن رسول الله قتلها أم لا. فقيل إنه عفى عنها، يعني في سائر المسلمين من تبع ما قاله الإمام الباقر عليه السلام من أئمة أهل البيت عليه السلام فقال إنه صلى الله عليه وآله عفى عنها ولم يقتلها، وقيل قتلها. ورووا عن ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور الذي كان مع رسول الله في خيبر، ومعه حين أكله من هذه حين تقديم هذه المرأة هذه الفخذ المسمومة لرسول الله، وحين أكل رسول الله من هذه الفخذ وتقدم بشر، يعني لم يمتثل قوله تعالى في سورة الحجرات، طبعا السورة نزلت فيما بعد، لكن أقول لم يمتثل هذا المعنى في هذه الآية في هذه السورة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تقدم بين يدي رسول الله، يعني لم يراعي الآداب، يعني كان جائعا شديد الجوع ولذلك تسرع إلى الأخذ والأكل من الفخذ المسمومة ولذلك أثر فيه السم فقتل. ففي المسلمين من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى نفسه لم ينتقم من المرأة اليهودية الخيبرية المقدمة لهذه الفخذ المسمومة إلى رسول الله والتي قتل بها أحد أصحابه بشر بن البراء بن المعرور، لكنه دفعها إلى أولياء بشر وقد كان أكل من الشاة فمات فقتلوها. وبهذه الكيفية جمعوا بين اختلاف الروايات، يعني جمعوا بين الأخبار التي قالت إن رسول الله عفى عنها وبين الأخبار التي قالت إنها قتلت بفعلها هذا، فقالوا عفى عنها رسول الله عن نفسه بالنسبة إلى نفسه، ولكنه ليس له أن يعفو عن من قتل بفعلها ولهم أن يقتصوا منها، ولأنها كانت متعمدة في هذا الأمر ولم تراعي هذا الأمر الذي ادعته، يعني قالت لو كان نبيا فلا يضره شيء ولو كان ملكا أرحت منه، لم تفكر أن رسول الله هل يأكل من هذه الفخذ وحده أو يأكل معه غيره، فما تقول بالنسبة هذا عذرها بالنسبة إلى رسول الله، فما عذرها بالنسبة إلى غير رسول الله. ولذلك ليس لرسول الله أن يمنع أولياء دم بشر بن البراء بن معرور أن يقتصوا منها وهي متعمدة في هذا الأمر، فهي قاتلة متعمدة قدمها رسول الله كما في هذا الجمع بين هذين النوعين من الأخبار بالنسبة إلى هذه المرأة اليهودية أي الخيبرية التي إن لم تقتل رسول الله بفعلها ذلك فإنها قتلت أحد أصحابه بشر بن البراء بن المعرور. ومن جملة ما كان عند اليهود من التحريف والخرافات كان قد هوى إلى جانبهم وخدع بما لديهم بعض، يعني كاد أن يخدع بما لديهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك ورد في خبر أن عمر، وهذا الخبر أيضا من الأخبار المعروفة بين المسلمين حديثا وتاريخا، أن عمر كان يأخذ عن رجل من اليهود ويكتب، فنهاه الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك. وورد هذا الخبر في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية، يعني من علمائنا في القرن الرابع الهجري، له كتب عديدة، من جملة كتبه كتاب معاني الأخبار، وعمدة كتبه طبعا كتب أحاديث، جوامع ومجامع حديثية بالعمدة لأخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. لكن من جملة أخباره في كتابه معاني الأخبار الكتاب الذي جمع فيه الأخبار التي تشتمل على تفسير سائر الأخبار، يعني ما ورد في سائر الأخبار من الكلمات والمصطلحات الإسلامية. من جملة ذلك هوك، في كلمة هوك نقل عن غير طريق أهل البيت عليهم السلام، يعني نقل خبرا لغويا عن رجل معروف حجة في اللغة وهو أبي عبيد القاسم بن سلام البصري، عن أبي عبيد يرفعه، يعني هو بالتالي يرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله، وإن لم يكن عن طريق أهل البيت لكنه عن طريق سائر المسلمين، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: أتى عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا. هذا صريح في أن الرجل أعجب ببعض أحاديث اليهود. تعجبنا فترى أن نكتب بعضها، ومرحبا به إذ يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك بناء على هذا الخبر. فقال صلى الله عليه وآله: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها، يعني بالشريعة الإسلامية، بيضاء نقية، يعني لا تجعلوا هذا تعريض، هذا تعريض في الكلام، يعني شريعتي شريعة نقية بيضاء، فلا تجعلوا فيها أو لا تدخلوا فيها نقاط تخالفها في هذين الوصفين، نقاط غير نقية وغير بيضاء، بل هي نقاط بقرينة المقابلة سوداء، وتجعل نقاط ضعف وسود في الشريعة النقية البيضاء. ويقول صلى الله عليه وآله كما في الخبر: ولو كان موسى حيا، يعني نبي اليهود، أليس اليهود يدعون أنهم أتباع نبي الله موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام، فلو كان موسى حيا، يعني حتى لو تفترض هذه الأخبار اليهودية التي أنت معجب بها أعجبت بها ولذلك تسألني هل أكتب عن اليهود تلك الأخبار، حتى لو افترضت أنها من غير المحرفة، حتى لو افترضت أنها من النبي موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام، فلو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني لا يجوز أن تتبعوا شريعة موسى إلا من خلالي، حتى لو افترضتم أن تلك القطعة التي أعجبتكم تكون من النبي، من نبي الله موسى بن عمران من نفسه بدون أي تحريف أو تصحيف في ذلك، مع ذلك ليس لكم أن تتبعوا ذلك إلا من خلالي. فقوله صلى الله عليه وآله متهوكون، يقول أبو عبيد القاسم بن سلام البصري الحجة في اللغة من القرن الثاني الثالث الهجري، يقول متهوكون يعني متحيرون، يقول المتحيرون أنتم في الإسلام، يعني لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى، ألست أنا على شريعة بيضاء نقية؟ ألستم تؤمنون بي أني على شريعة بيضاء نقية؟ أما آمنتم بهذا فكيف تعجبون بكلام غيري وتريدون أن تأخذون منهم؟ ومعناه أنه صلى الله عليه وآله كره أخذ العلم من أهل الكتاب الأول، يعني اليهود والنصارى، ولا سيما بالنسبة لليهود في هذا الخبر. وأما قوله صلى الله عليه وآله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فإنه أراد الملة الحنيفية، يعني الملة الطاهرة، حنف في مقابل جنف، جنف بمعنى مال وانحرف، وحنف بمعنى تطهر عن الزيغ والانحراف، الحنيف يعني الطاهر البيضاء النقي، فلذلك جاء بالتأنيث في الخبر، يعني جئتكم بها، قال باعتبار الملة، باعتبار الشريعة، وليست الشريعة بالمعنى الخاص، فالملة أولى بأن تؤخذ بدلا عن الشريعة، لأن الشريعة أحيانا تؤخذ بمعنى الأحكام العملية الفقهية، فلو نقول الملة فهو أولى لأنه أوسع من معنى المعنى الخاص لكلمة الشريعة. وهذا الخبر خبر إعجاب بعض المسلمين ببعض أخبار اليهود وميلهم أن يأخذوا من اليهود في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والتشديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله كما رأيتم في هذا الحديث، هذا الخبر من جملة من نقله، وطبعا نظرا إلى الجانب اللغوي من الحديث، ابن الأثير عز الدين ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، يعني في الكلمات الغريبة في الحديث والآثار، روى هذا الخبر ثم قال: وفي حديث آخر إن عمر أتاه بصحيفة أخذها من أهل الكتاب. وفي هذا النقل أنه صلى الله عليه وآله تصريح بأنه غضب صلى الله عليه وآله فقال: أمتهوكون فيها؟ وخصه بالخطاب فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ونعوذ بالله تعالى من أن نكون متأثرين مع إيماننا بالشريعة والملة النقية البيضاء الإسلامية، من بعد إيماننا بهذه الملة البيضاء النقية وبأنها بيضاء نقية، من أن نعجب ببعض ما لدى غيرنا من أصحاب الملل والنحل والأهواء والفرق، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الحق، أن يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه، ولا يجعله علينا متشابها فنتبع هوانا بغير هدى منه. اللهم زدنا هداية وبصيرة وتوفيقا، وزدنا بصيرة بما قلت في كتابك بالنسبة إلى هؤلاء اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وصدق الله العلي العظيم، صدق الله، إذ نجد في طول التاريخ والزمان ولا سيما في هذا الأوان اليهود أجلى مصاديق، لقوله أجلى المصاديق لما ورد منه سبحانه وتعالى في هذه الآية: أشد الناس عداوة للذين آمنوا لإخواننا المؤمنين المسلمين الفلسطينيين فيما يفعلونه في هذه الأيام بهم من القتل والتدمير والتخريب والتحريق والإبادة والتشريد. نصرهم الله على أعدائهم وخذل الله اليهود أمامهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.